بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر موقع الدكتور ظافر بن حسن آل جبعان أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خيرة من خلقه أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، شرح الله به الصدور وأنار به العقول، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم وهديهم إلى يوم الدين، أما بعد. وقفنا عند باب الصلاة على الميت وأحكام الزيارة والتعزية، بعد أن انتهينا من كتاب الاحتضار أو من باب الاحتضار ومن باب تغسيل الميت وتكفينه، ندخل الآن إلى ما وقفنا عليه وهو باب الصلاة على الميت وأحكام الزيارة والتعزية. لما انتهى المصنف رحمنا الله تعالى وإياه من الحديث عن تكفين الميت، شرع في الحديث عن الصلاة على الميت وحمله ودفنه وما يتبعها من أحكام. والصلاة على الميت فرض كفاية إجماعا في غير شهيد المعركة والمقتول ظلما، والمشهور في مذهب الحنابلة وهو مذهب جمهور الفقهاء أنه إذا صلى عليه مكلف واحد ذكرا كان أو أنثى فإن هذا الواجب الكفائي يسقط بذلك، لأن الواجب الكفائي متى قام به من يفعله فإنه يسقط الإثم عن الباقين. هذا تحرير حكم الصلاة على الميت. وسنتناقش بإذن الله تعالى بعد كلام المصنف رحمه تعالى حول قضية صلاة منفرد واحد عليه أو جماعة. فقال المصنف رحمنا الله وإياه: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة، ثم يكبر أربعة، يقرأ بعد الأولى والتعود الفاتحة بلا استفتاح، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الثانية، ويدعو بعد الثالثة، والأفضل بشيء مما ورد، ومنه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. قوله: وتسقط الصلاة عليه بمكلف وتسن جماعة. فقوله وتسقط الصلاة عليه بمكلف وفاقا لأبي حنيفة ومالك وقول عند الشافعي، فهو المشهور في مذهب الحنابلة وهو مذهب جمهور الفقهاء أنه إذا صلي عليه أو صلى عليه مكلف واحد ذكرا كان أو أنثى فإن هذا الواجب الكفائي يسقط، لأن الواجب الكفائي متى قام به من يفعله فإنه يسقط الإثم عن الباقين. وقال بعض الحنابلة: بل يشترط أن يكونوا ثلاثة، وهو قول في مذهب الإمام الشافعي. وقال بعض الحنابلة أيضا: بل يشترط أن يكونوا جماعة، واثنان فما فوق جماعة. وما ذكره الحنابلة من أنه إن صلى عليه مكلف فإنه يكفي قول قوي، لكن هذا القول يتردد في قبوله لقوله قلت ولكن هذا القول يتردد في قبوله لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، كما ثبت ذلك في الصحيحين في قصة ابن مدين. ومثل هذا الأمر موجه إلى الجماعة، فكان الواجب أن يصلي عليه جماعة، ولم يقل يصلي عليه أحد منكم، فدل ذلك على أنه واجب على جماعة منهم، فإذا صلى عليه من يثبت أنه جماعة فإنه يسقط الإثم عن الباقين، والله تعالى أعلم. فقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم أمر منه صلى الله عليه وسلم لجماعة معينة، وأقل الجماعة اثنان، أقل الجماعة اثنان، هذا هو الصحيح. فلو صلى عليه اثنان لدخلوا في الجماعة بقول النبي صلوا على صاحبه، لكن لو صلى عليه إنسان واحد لصح، لكن الأولى والأفضل والله أعلم أن يصلى عليه جماعة فأكثر. أما إذا لم يوجد إلا رجل واحد أو امرأة واحدة، كان يكون في بلد ليس فيه مسلم إلا هذا والذي صلى عليه فمات أحدهما، وهنا قد ارتفع عنه وجوب الصلاة عليه فيصلى عليه، ويسقط بذلك الفرض بشرط أن يكون مكلفا، لأن الصلاة على الجنازة فرض، والفرض لا يقوم به إلا المكلف، والمكلف البالغ العاقل. إذن الصلاة على الميت فرض، وتكون من الجماعة سنة، ويسقط الفرض بواحد، لكن قلنا أن الأفضل أن يصلي عليه أكثر من واحد لتعميم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا على صاحبه. تدخل معنا هنا مسألة، وهي مسألة حكم صلاة الغائب. والصلاة على الغائب قد انقسم العلماء فيها على أقوال. فالقول الأول قالوا بأنها لا تشرع مطلقا، إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة على النجاشي، ولم يفعلها على غيره فلا تصلى. ومنهم من قال أنها تشرع مطلقا، دل لذلك فعله عليه الصلاة والسلام، فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها فصلاته لها دليل على مشروعيتها وعلى الإتيان بها. ومنهم من قال لا يصلى إلا على من لم يصلى عليه بلده، أو على رجل قدم للإسلام منفعة وخدمة جليلة كحال النجاشي أصحمة بن الأفجر فإنه يصلى عليه. ولعل أقربها وأعدلها هو الثالث، وهو أنه إذا لم يصلى عليه، كان في بلد لم يصلى عليه، أو أنه قدم للإسلام خدمات جليلة فإنه يصلى عليه. أما في غير هذا الأمر فالأولى أن لا تفعل الصلاة على الغائب، الأولى أن لا تفعل الصلاة على الغائب. ولو كان هناك عالم قدم للإسلام خدمات جليلة من العلم والتعليم والتضحية والبذل وخدمة المسلمين ثم مات، لقلنا يشرع الصلاة عليه صلاة الغائب. النجاشي قد قدم الإسلام خدمات جليلة، خدمات عظيمة، فقد آوى أهل الإسلام في أول الإسلام ونصرهم ورد كيد المشركين عنهم، فدل ذلك على أن هذا الرجل قد قدم خدمات جليلة. وإن كان ممن لم يصلى عليه، فالنجاشي لما مات هو في أرض الحبشة، وأرض الحبشة أرض نصارى، والصحابة الذين هناك رضي الله تعالى عنهم لم يعرفوا حكم الصلاة على الجنازة بعد. النبي صلى الله عليه وسلم صف بأصحابه فصلى على النجاشي، صلى على النجاشي صلاة الغائب. فمن كان في حال هذين الأمرين فتشرع الصلاة صلاة الغائب عليه. قوله وتسن جماعة، بإجماع المسلمين لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضوان الله عليه، استمرار عمل المسلمين عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا، متفق عليه. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، وهذه مسألة، وهي مسألة حكم نعي الأموات، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الحديث عنها وعن حكمها وتفصيل القول فيها، قد بحثتها في بحث مستقل بعنوان نعي الأموات حكمه ومسائل فيه، وهو موجود ضمن كتاب التعزية وأحكامها في كتاب السنة. النبي نعى النجاشي، وهذا النعي ليس بالنعي المنهي عنه، وهو نعي الجاهلية، في يوم الذي مات فيه، ثم خرج إلى المصلى فصف بهم، استقبل بهم القبلة وكبر أربعا، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أخرجه مسلم. فهذان الحديثان يدلان على أن الجماعة في الصلاة على الميت سنة، بل إنها هي الأفضل في حق الميت لما يحصل له من ثواب شفاعة هؤلاء له وكثرة دعائهم له بالمغفرة. مسألة: هل يسن أن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة؟ قال بعض العلماء: يسن ذلك لحديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه كان إذا صلى على ميت جزأ الناس ثلاثة صفوف، وكان يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، أي وجبت له الجنة. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وأبو داود وابن ماجه، والحديث ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، لكن هذا الحديث ضعيف، وصحح بعض المحدثين وقفه كما ذكره الإمام الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز، فقد قال إنه موقوف على مالك بن هبيرة. عند قولنا أنه موقوف، فهل يكون له حكم الرفع؟ لأن هذا الكلام لا يأتي من قبيل الرأي، هذا ما نذهب إليه من أنه ضعيف مرفوعا، صحيح موقوفا، ويكون له حكم الرفع. فمن قال بالسنية فيكون قوله قريبا، والله تعالى أعلم. إذن مسألة تقسيم الناس إلى ثلاثة صفوف، هذه قد ورد بها هذا الحديث، لكن هذا الحديث كما رأيتم الحديث ضعيف مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه موقوف على مالك بن هبيرة. ومالك بن هبيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما تتأمل في هذا الحديث فإذا هذا الحديث لا يأتي من قبيل الرأي ولا من قبيل كلام الناس العادي، إنما يدل على أن هذا قد تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مبني على أمر غيبي. قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. فقوله إلا أوجب لا يمكن أن يأتي بها مالك رضي الله تعالى عنه من قبل نفسه، فيكون هذا وإن كان موقوفا ثبت وصح أنه موقوف، فنقول له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا مانع إذا كان الناس أن يتقسموا. طيب، كيف نعمل بأحاديث وجوب تسوية الصفوف وسد الفرج؟ ووصل صفا وصله الله، من قطع صفا قطعه الله. نعم، أحسنت أحسنت، هذه صلاة خاصة بكيفية خاصة، ولو قلنا أنها ليست صلاة خاصة وأنها تعتبر من الصلوات التي شرعت، فنقول إنها خرجت هنا بالنص، بالنص، فقد نص على أن الصفوف تكون ثلاثة صفوف، فلا مانع أن يصطف الناس ثلاثة صفوف. الله أعلم. قوله: وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل وسط امرأة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتحدث عن عندما يوضع الميت أمام المصلين، أين يقف الإمام في الصلاة عليه؟ فقال: يقف الإمام أو المنفرد عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، أي ويسن أن يكون الإمام المنفرد عند صدر الرجل وسط المرأة. أما المرأة فلما ثبت في الصحيحين من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة ماتت في نفاسها فقام وسقها. طيب، والحكمة في ذلك، ذكر بعضهم هذه الحكمة، أنا قلتها لكم، أن وسقها محل العجيزة والفرج، فكان الإمام عنده ليحول بين المأمومين وبين النظر إليها، هذه حكمة ذكرها بعض الفقهاء ونقلتها لكم كما ذكرت، مع أن الجنازة قد يكون عليها نعش وقد لفت في أثواب وهي ميتة، فلا يكون من الناس النظر إلى هذا الأمر، لكن قد يكون بعض الناس متشوف لهذه المرأة من قديم وكان له رغبة فيها فلم تحصل، ثم لما ماتت وأتي بالصلاة عليها فقد يسارق النظر لشيء في نفسه. فلعل بعض الفقهاء رحمه الله تعالى استنبط هذه الحكمة من هذا، فإن بعض الناس قد ينظر إلى هذه المرأة فناسب أن يقف الإمام عند وسطها عند عجيزتها وقبالة فرجها بحيث أن يكون حاجزا بينها وبين المصلين. طيب، وأما كونه يقوم عند صدر الرجل فذكروا أثرا عن ابن عباس رضي الله عنه ما يبين ذلك من غير أن يعزوه ومن غير ذكر سند يمكن أن ينظر فيه، فقالوا إنه قد ورد عن ابن عباس أنه وقف عند صدر الرجل، ولكن هذا الأثر الذي ذكره الفقهاء ليس له سند ولم يعزوه إلى أحد ولم أجده من خلال بحثي لهذا الأثر، فدل أن هذا الأثر لا يصح، ولو صح هذا الأثر فإنه معارض بالنص كما سيأتينا، ومع ذلك فلو ثبت فإنه مخالف بما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى على رجل فقام عند رأسه لم يقم عند صدره عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند وسطها، فقيل له: أهكذا يقوم النبي صلى الله عليه وسلم عند الرجل كما قمت ويقوم عند المرأة كما قمت؟ قال: نعم. فدل هذا أن هذا الفعل الذي فعله أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود والحديث صحيح. إذن يوقف عند رأس المرأة وعند صدر الرجل، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وقول لبعض الشافعية، هو مذهب صاحبي أبي حنيفة. من هما صاحبي أبي حنيفة؟ محمد بن الحسن الشيباني أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، وهو القول الراجح، فالمستحب أن يقوم عند رأس الرجل عند وسط المرأة، فالمستحب مطلقا أن يقوم عند وسطها وإن كانت مغطاة، هذه بالنسبة للمرأة، وإن كانت مغطاة بنعش لا يبدي شيئا منها، فليس المقصود من ذلك تغطية بدنها، بل لو كان عليها نعش فإنه يستحب ذلك، لأن الحكمة التي ذكروها الفقهاء قالوا: إذا كانت في نعش هل يقف عند وسطها؟ فنقول: نعم، لعموم النص أن يقف عند وسطها. والأصل، وهذه نقطة مهمة جدا، أنه إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو نهي فالأولى الاتباع، ثم يبحث بعد ذلك عن الحكم، وإن لم تتضح الحكمة ولم تظهر فلا يجوز للناس أن يتكلفوا الحكم، فبعض الناس قد يتكلف الحكمة لما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أو يأمر بشيء فلا يقال لماذا أمر ولماذا نهى، وتكثر الحكم عند النهي في الغالب. لماذا؟ لأن الناس يمنعون من شيء كانوا يفعلونه، فيبدأ يتطبق إلى الناس التفكير في الحكم، وتجد تستغرب لما يبدأ بعض الناس يدخل في بعض الحكم مثل أكل لحم الجزور مثلا، لحم الإبل، فيقول لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل؟ فأخذوا يأتون بالحكم من عنده، وتجد أنه لم يقل بالوضوء من أكل لحم الجزور إلا الحنابلة، وهو صحيح. وأما جمهور الفقهاء فإنهم يقولون بأن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، ويستدلون بحديث جابر ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، والصحيح أنه يتوضأ منه. فأخذوا يتكلفون الحكم، يتكلمون الحكم، فبعضهم قد أتى بأحاديث موضوعة لا تصح، من أن النبي صلى الله عليه وسلم شم رائحة في مجلسه فأمر من حضر أن يقوم فليتوضأ. وهل الدين يقوم على مسائل الشخصيات والعواطف فيشرع في الدين تشريعا لأجل فلان أو علان مراعاة لنفسيته، وتكلف الأمة بشيء بسبب فلان أو علان؟ إن لم يكن هذا أمر كان هو سببا فيه فشرعه الله لمصلحة العباد عامة، أما أن يشرع أمر لأجل مصلحة الشخص بعينه ويبقى واجبا على الأمة هذا لا يقول به أحد. فهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه الذي يقول نخرجنا به، إن صحت الرواية كان الأولى أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوموا يتوضؤون جميعا، ولا يأمرهم بالوضوء مما من أكل لحم الإبل، من باب أنه صلى الله عليه وسلم مثلا لا يقع هذا الرجل في حرج. لكن هذا الحديث لم يصح ولم يثبت، فهو موضوع والقصة موضوعة، فلا يجوز الاستدلال بها ولا القول بأنها من الحكمة في شيء. وقد تكلف بعضهم بالحكم، لكن نقول إن الوضوء من لحوم الجزور حكمة تعبدية، تعبدنا الله بها فنفعلها تعبدا، ثم بعد ذلك إذا استقر في النفس التعبد ينظر بعد ذلك إلى الحكم، فمن قال إنها خلقة من جن، ومن قال إن فيها قوة شيطانية، ومن قال إلى غير ذلك من الأقوال التي ناقشناها لما تكلمنا عن نواقض الوضوء وعن لحوم الجزور في كتاب الطهارة. تسأل عندك سؤال؟ أردت أن تسأل؟ مثلا إن كانت هناك جنائز كثيرة فإنه يساوي بين الرجال والنساء فتكون رؤوس سواء، ودليل ذلك ما ثبت في النسائي من طريق نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى على 9 جنائز فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة وصفهم صفا واحدا. فإذا كان في المكان متسع بحيث كانوا مثلا في مصلى أو في خلاء أو في مسجد كانوا يصلون مثلا هنا في وسط المسجد ونصف المسجد متسع وأتي ب4 جنائز أو 5 فإنهم يصفون صفا واحدا تستوي رؤوسهم سويا، يصفون صفا واحدا ثم يصلي عليهم الإمام، وإن ضاق بهم المكان فيصفهم كأن يصف الرجال 3 جنائز بجانب بعض ثم يصف النساء خلفهم ثم الصبيان. هذا في ترتيب الجنائز، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما صلى على 9 جنائز فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة وصفهم صفا واحدا. فقوله وصفهم صفا واحدا يدل على أنهم متوازين متساوين في الاستقامة. وعند عبد الرزاق في مصنفه وجعل رؤوسهم واحدة يعني مساوية، وفيه سنة أخرى وهي أن الرجال يكونون فيما يلي الإمام والنساء فيما يلي القبلة وإن كانوا غلمانا. طيب هذه ذكرتها أيضا لكم قبل قليل، ويدل على ذلك تمام الأثر وتمامه ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي ومعها غلام لها يقال لها زيد، زوجة من؟ كلثوم بنت علي، أم كلثوم زوجة من؟ زوجة من؟ ها؟ عمر
زوجة عمر، زوجة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. علي زوج ابنته أم كلثوم عمر. ويقول الرافضة المجوسية قبحهم الله، يقولون عن هذه أم كلثوم، يقولون فرد غص ابنه، هذا الفرد غصبه عمر من علي. فسبحان الله، علي رضي الله تعالى عنه على شجاعته قوته وما يذكرون عنه من الشجاعة، غصب في ابنته. طيب، يسلم لهم أنه فرد غصب في حياة عمر. طيب، لما مات عمر وعثمان وتولى الخلافة علي، لماذا لم يقل علي رضي الله تعالى عنه إن ذلك فرد غصبنا؟ فتجد أنهم من سفههم وجهلهم وحمقهم أن أي حادثة تاريخية يكون فيها مدح أو صفة لا نقص فيها للشيخين، تجد أنهم يقدحون فيها ويردون أحاديثها ولا يثبتون شيئا منها، فيسبون أبي بكر ويسبون عمر ويسبون عثمان رضي الله عنهم أجمعين. وتمام هذا الأثر الذي هو حديث ابن عمر، قال: وضعت جنازة أم كلثوم بنت علي ومعها غلام لها يقال له زيد، فجعل الغلام مما يلي الإمام، وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة. قال رجل: فنظرت إليهم وقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة. قالوا: هي السنة. طيب، نعم، إذا جعل الرجال فيقف عند رؤوسهم لعموم الحديث في الأول، فإن كنا نساء كلهن نساء يقف في وسطهن، وبالنسبة للغلمان فإن كان ذكر أو أنثى يقف، لأن الذكر يلحق بالذكر والأنثى تلحق بالأنثى. قوله: ثم يكبر أربعا، لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من كيفية وضع الجنائز ويكون رأس الجنازة مما يلي يمين الإمام، بحيث أن يكون الميت جانبه الأيمن تجاه القبلة، جانبه الأيمن تجاه القبلة. طيب، ليس فيه دليل، لكن من باب الحديث العام في القضية التيامن، ولأنه سيدفن في قبره على يمينه، لكن ليس هناك دليل. لو وضع على خلافه فالأولى الصلاة عليه، وأما قضية وضعه وهيئته فلم يرد فيها دليل، والله أعلم. أي مستلق على ظهره متجها إلى اليمين، ويكون الإمام، وإن كان الآن يفعلون ماذا يفعلون؟ بالعكس، نعم بالعكس، لكن هذا اجتهاد ورائي، ويبقى أنه لعموم النصوص والأدلة، لأنه ليس عليه دليل، ليس عليه دليل في وضعه، والله أعلم. ها؟ يمين الإمام، نعم. قوله: ثم يكبر أربعا، لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الحديث عن وضع الميت من الرجال والنساء والغلمان، بدأ يتكلم رحمه الله تعالى عن هيئة الصلاة وكيفيتها، فقال: التكبيرات عند الفقهاء هنا كلها أركان، لأنها بمنزلة الركعات، فكل تكبيرة عن ركعة. والتكبيرات في الصلوات الأخرى منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنة. فالركن في غير صلاة الجنازة هي تكبيرة الإحرام، والسنة هي تكبيرة المسبوق إذا جاء والإمام راكع، فيكبر تكبيرة الإحرام واقفا ثم يركع، والأفضل أن يكبر للركوع، وإن لم يكبر فلا حرج، والواجب ما عدا ذلك وهو الراجح، هذا هو الراجح. إذن لعل هذه التكبيرات تكون أركان، قول الله أكبر، لا نتحدث عن رفع اليدين، إنما نتحدث عن التكبيرات. طيب، فيقول: الله أكبر، هذه تقوم مقام الركعات، فهي أركان من الله أعلم، أن يكبر أربعا. في الصلاة ما من التكبيرات ركن، الصلاة العامة ما منه، منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنة، فأمركم فهو تكبيرة الإحرام بالإجماع وكل من أركان الصلاة، وأما الواجب فسائر التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. وأما السنة فهي التكبيرة عند الركوع، إذا جاء والإمام راكع فإنه يكبر واقفا ثم هذه تكبيرة الإحرام ثم يكبر للركوع، تكبيرته للركوع هذه سنة. لكن لو كبر للركوع ويشترط أن يكون واقفا، لأن موضع تكبيرة الإحرام أن يكون إيه؟ واقفا، فيكبر تكبيرة الإحرام التي هي ركن ثم يدخل بعد ذلك في الركوع، على قول من يقول بأن الصلاة تدرك بالركعة، الصلاة تدرك بالركعة وتسقط قراءة الفاتحة. فهنا تصبح هذه التكبيرة الثانية سنة، سنة ولو يأتي بها فليس عليه. طيب، والسنة هو تكبيرة المسلوك كما ذكرناها، والواجب بعد ذلك هذا هو الراجح. وذهب بعض العلماء إلى أن التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام سنة، وأن الرجل لو تعمد تركها لم تبطل صلاته، لكن ما ذكرناه هو ما مشى عليه أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. دل لهذه التكبيرات الأربع ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. فقوله فصف بهم وكبر أربعا يدل على هذه التكبيرات الأربع فائدة، وإن كبر خمسا أو ستا فلا بأس. فأما الخمس فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبرها. أخرجه مسلم. هذا دليل الخمس. وأما الست فلأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا، ثم التفت إلينا فقال إنه من أهل بدر. وهذا الحديث أخرجه البيهقي السنن سند صحيح إن شاء الله تعالى. بل وإن كبر تسعا فلا بأس، لحديث عبد الله بن الزبير النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد سرد هذه الآثار وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنع ما زاد على الأربع بل فعله هو وأصحابه من بعده، ذكره بزاد المعاد. والعبادة إذا وردت على وجوه متنوعة فعلت على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. نعم. نعم، الذي توفي شهيدا صلى عليه بعد، قال فأتى إلى أخر بعد ثمان سنين فصلى عليه، هذا ممن يقول بجواز الصلاة على الشهيد. فتكبيره تسعا يدل على الجواز، وأنه صلاة على ميت. مسألة الصلاة على الشهيد وتغسيله وتكفينه هذه ناقشناها في الدرس الماضي، لكن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه. طيب، بقي معنا مسألة وأسمع منكم، وهي مسألة ماذا يقول بعد الرابع، ماذا يقول بعد الرابع. فناسب أنه يكثر للميت الدعاء ويدعو فيكبر، لأنه كلما كبر استحفظ النفس وتجدد عنده الدعاء فيدعو. فسيأتينا بعد قليل قضية الإطالة في الدعاء والتفصيل، لما اللهم اغفر لحينا ميتنا ذكرنا إنثانا صغيرنا كبيرنا، لما تتأمل فيها تفصيل لماذا لم يقل اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لأحيانا وأمواتنا واكتفى. فهذه الصلاة ما شرعت إلا لأجل الدعاء، فهنا موضع بسط، بسط الدعاء فيبسط الدعاء. الذي ثبت أربعا وخمسا وستا وتسعا، أربع صيغات للتكبير. وهذا نوع من أنواع التنويع في العبادة الذي قد ناقشته فيما سبق، والعبادات الواردة على أوجه متنوعة تفعل هذه العبادة في أوقات مختلفة ولا يجمع بينها في مكان واحد، كدعاء الاستفتاح. ورد عندنا من أدعية الاستفتاح أكثر من 10 أدعية للاستفتاح، فله أن يقرأ كل دعاء دعاء استفتاح في صلاة تخصه، ولا يجمع بين أكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعل، ومن عامل عاملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فبعد التكبيرة الثالثة له أن يكبر الرابعة فيدعو، ثم الخامسة فيدعو، ثم السادسة فيدعو، ثم السابعة والثامنة فيدعو إلى التاسعة. لكن إذا أراد أن يقف فإما أن يقف عند الرابعة أو عند الخامسة أو عند السادسة أو عند التاسعة، إذا أراد أن يقف ولا يقف عند الثامنة أو عند السابعة لأنه لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة. طيب، من عنده سؤال؟ طيب، قوله يقرأ بعد الأولى والتعود الفاتحة بلا استفتاح. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر التكبيرات شرع رحمه الله تعالى في بيان ما يقوله المصلي في صلاة، فقال أن يقرأ بعد التكبيرة الأولى بعد أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لعموم الأمر بها بالقراءة، لأنه أراد أن يقرأ والآية عامة.
أإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
يقرأ الفاتحة سرا ولو ليلا، لأن الليل يجهر فيه، يجهر في المغرب وهي من الليل، والعشاء وهي من الليل، والفجر وهي آخر الليل، إن كانت من النهار لكنها لم تشرق الشمس بعد، فيقرأها سرا. طيب، ولو جهر بها لا بأس، سيأتينا بعد قليل فعل ابن عباس. قلت ويقرأ الفاتحة سرا ولو ليلا لما جاء عن أم شريك الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وفي سنده ضعف قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقراءة الفاتحة ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقرأ ابن عباس رضي الله عنه الفاتحة وجهر بها، وهذا الحديث صحيح قال ابن عباس الأثر قرأها وجهر بها وقال ليعلموا أنها سنة، أي أنها مشروعة، وليس المعنى إن شئت فقرأها وإن شئت فلا تقرأها. ففعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما جهر بها كان يقصد تعليم الناس أن قراءة الفاتحة سنة وليس الجهر، وليس الجهر، لكن لو جهر بها الإنسان لمقصد تعليم الناس فلا بأس. ولا وجه لمن قال بعدم وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مع عموم الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذه صلاة بدلالة الكتاب والسنة. إذن قال بعض الفقهاء أنه لا تقرأ الفاتحة. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن حديث أم شريك رضي الله تعالى عنها حديث ضعيف، فما دام أنه ضعيف فلا تقرأ، وإنما شرعت إلى الصلاة الخفيفة بدعاء الميت. فنرد عليهم أولا بأثر ابن عباس وأنها سنة، وقوله أنها سنة دل على أنه يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع، ومن المرفوع إذا قال الصحابي من السنة. وأيضا نرد عليهم بأنها صلاة من عمومات الصلاة أنه يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وإذا انتهى المأموم من قراءة الفاتحة قبل تكبير الإمام للثانية فإنه يقرأ سورة أخرى، لأن ذلك قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أخرج الإمام النسائي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق، وصححه الألباني في الإرواح. إذن هذا الفعل قراءة سورة بعد الفاتحة قد وردت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من حديث طلحة ابن عبد الله رضي الله عنه، فدل على أن الإنسان إذا قرأ الأصل قراءة الفاتحة فقط، لكن لو أطال الإمام فلك أن تقرأ سورة بعد الفاتحة لهذا الفعل لما ورد. طيب، قال مجاهد هذا نقله عنه الإمام مالك الموطأ، وقال مجاهد سألت 18 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القراءة على الجنازة فكلهم قال يقرأ. يقرأ ماذا؟ الفاتحة. يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة. طيب، قوله بلا استفتاح، وعلل العلماء ذلك بأن هذه الصلاة مبنية على التخفيف ولهذا ليس فيها ركوع ولا سجود، ولا قراءة مطولة زائدة على الفاتحة، بل ولا قراءة زائدة مطلقا على قول بعض العلماء، ولا تشهد، وليس فيها إلا تسليم واحد. وقال بعض أهل العلم بل يستفتح، لأنها صلاة فيستفتح لها كما يستفتح لسائر الصلوات، والله أعلم. إذن الأمر فيها واسع، لم يرد فيها شيء إلا العمومات، إلا العمومات، عمومات الصلاة. وأما قوله قابل الاستفتاح يقصدون التخفيف، لكن الأمر في ذلك واسع. فمن قرأ دعاء الاستفتاح وسمعته يقرأ دعاء الاستفتاح فلا تنكر عليه، لأنه اجتهاد له محل من النظر، خاصة في عمومات الأدلة. قوله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، لما انتهى من الأولى، تكبيرة الأولى أي بعد التكبيرة الثانية يشرع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الله أكبر الثانية شرع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم التشهد هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، الصلاة الإبراهيمية. وإن اقتصر على قوله اللهم صل على محمد كفى، كما يكفي ذلك بالتشهد. فلو أنه لما كبر الثاني قال اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وسكت، فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. دل لذلك ما جاء عند أبي عن أبي أمامة ابن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف هذا الصحابي، لكن الصحابة كلهم عدول ولا يضر عدم معرفتهم، فإذا سقط من الإسناد الصحابي فالسند في حكم المتصل، ومرسل فوق الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، ومرسل فوق الصحابي سقط، فالموصل كل من سقط فوق الصحابي، فإذا سقط في الإسناد بعد الصحابي فيسمى مرسلا، إما معلقا وإما منقطعا وإما مرسلا. دل لذلك ما جاء عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. رجع الإمام الشافعي في مسنده. طيب، قوله ويدعو بعد الثالثة والأفضل بشيء مما ورد، ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم من قلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له به. أي التكبيرة الثالثة يدعو الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يعرفه، فإن لم يكن يعرفه فبأي دعاء جاز، فبأي دعاء دعا جاز، إلا أنه يخلص الدعاء الميت أي يخصه بالدعاء. والدعاء للميت عام وخاص، وقد ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى، فبدأ بالدعاء العام أولا، فقوله فيقول اللهم اغفر أي يا الله اغفر، والمغفرة ستر الذنوب مع التجاوز عنه، وليست ستر الذنوب فقط بل ستر وتجاوز، فهي مأخوذة من المغفر الذي يغطى به الرأس عند القتال، لأنه يتضمن سترا ووقاية. فقولنا اللهم اغفر ليس مقصود اللهم استر، إنما استر رمحو، استر وتجاوز، هذا معنى قوله اللهم اغفر. ولا يؤخذ المعنى ليش اللغة في قضية الستر فقط، نأخذ من المغفر وهما غطى الرأس، إنما المغفرة مع التجاوز، الستر مع التجاوز. طيب، قوله لحينا وميتنا أي لحينا نحن المسلمين، وميتنا كذلك نحن المسلمين، وهذا عام لأنه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم فيشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد والشاهد والغائب. ثم بدأ يفصل اللهم اغفر لحينا وميتنا، ثم بدأ يفصل قوله وشاهدنا وغائبنا، وهذا كله من الدعاء العام، لا زال يدعو للحاضرين، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا، أو شاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، كم سألت قوله وشاهدنا وغائبنا، هذا أيضا عموم داخل في العموم الأول، والعموم الأول داخل فيه أيضا، أي يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد والحي والميت. قوله صغيرنا وكبيرنا كسابقه فهو عام، قوله وذكرنا وأنثانا كسابقه. إذا قال قائل لماذا التطويل والتفصيل؟ قلنا لأنه مقام الدعاء فينبغي فيه البسط، والسنة في الدعاء أن تبسط وتطول لستة أسباب. هذا الكلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى ابن عثيمين قال والسنة في الدعاء أن تبسط وتطول لستة أسباب. الأول أن إطالة الدعاء تدل على محبة الداعي، لأن الإنسان إذا أحب شيئا أحب طول مناجاته، فأنت متصل بالله في الدعاء، فتطويلك الدعاء وبسطك له دليل على محبتك لمناجاة الله عز وجل. طيب، الثاني أن التطويل يظهر فيه من التفصيل ما يدل على شدة افتقار الإنسان إلى ربه في كل حال. الثالث أن ذلك أحضر للقلب. الرابع زيادة الأجر والتعبد لله تعالى، الدعاء عبادة يؤجر عليها الإنسان. الخامس أن هذا من باب الإلحاح في الدعاء، والله يحب الملحين في الدعاء. السادس أن بالتطويل في الدعاء قد يذكر شيئا قد نسيه من الدعاء. ولو قيل إن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف ولهذا لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، فكيف نبسط في الدعاء ونطول؟ فالجواب أن الدعاء هو مضمون الصلاة فينبغي البسط فيه، أما دعاء الاستفتاح فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح بصلاة الجنازة، إنما الذي ورد العمومات. طيب، قوله اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، هذا الدعاء الأول ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أيضا من الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفأوا عليهما. طيب، هذه الصيغة لم ترد، والوارد اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووثقه الذهبي. فالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن من أحياه الله يحييه على الإسلام والانقياد التام، ومن أماته فليتوفه على الإيمان. والحكمة من ذلك أن الاستسلام الظاهر حين الوفاة قد لا يتمكن الإنسان منه لأنه منهك وفي آخر قواه، وكان الدعاء له بالإيمان في هذه الحال أبلغ، ولأن الإيمان هو اليقين، وفاة الإنسان على اليقين أبلغ. وأما الإسلام فإنه استسلام ظاهر بالعمل، ويكون من المؤمن حقا ومن ضعيف الإيمان ومن المنافق أيضا. فالأولى أن يقال اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. أما قوم صلى الله عليه وسلم منا فأحيه على الإسلام والسنة، فهذا من الأدعية المشهورة وليست واردة، لأنه قال ويدعو بما ورد، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، مسألة، الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالمحافظة عليه من الدعاء غير الوارد وإن كان الأمر واسعا. قوله اللهم اغفر له وارحمه، المقصود من هذه العبارة لو جاء إنسان وقال ما حكم دعاء هذا اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، فنقول الدعاء صحيح ما عندنا إشكال، لكن نقول لولا موقت، ونحن هنا في هذا الموطن نذكر موطن، وقد بينت لكم في أول الحديث أنه لو عن من الدعاء فلا بس، لكن الأفضل أن يتقيد بما ورد. قوله اللهم اغفر له وارحمه هذا الدعاء الخاص، وبدأ الدعاء العام لأنه أشمل، أما الخاص فهو خاص بالنيت، وقد وردت السنة بكل من الدعاء العام والخاص، قد قال العلماء يجمع بينهما لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أخلصوا له الدعاء، فلا بد من تخصيصه بالدعاء وإن كان الدعاء العام يشمله. والمغفرة محو آثار الذنوب وسترها، والإنسان محتاج من ستر ذنوبه حيا وميتا من قوله اللهم اغفر له، وارحمه أي بحصول المطلوب. ولهذا يجمع بين المغفرة والرحمة كثيرة، لأن بالمغفرة النجاة من المرهوب، بالرحمة حصول المطلوب. طيب، يقول اللهم اغفر لي وارحمني، فالمغفرة هي الستر والتجاوز، فهذا من أمر مرهوب منه. وأما وارحمني فهو طلب لرحمة الله، وهي أمر مرغب فيه، فيحصل طلب الفرار من المرهوب والقرب من المرغوب. وعافه واعف عنه، قوله وعافه واعف عنه أي عافه مما قد يصيبه من السوء كعذاب القبر مثلا، واعف عنه أي تجاوز عنه عما فرط فيه من الواجب في حال حياته، هذا معنى وعافه واعف عنه، عافه مما يصيبه من السوء والعذاب والبلاء وضمة القبر، أن يعافي الله عز وجل ويخفف عليه، ثم واعف عنه أي تجاوز عنه يا رب. فمن منا ليس على جانب من التفريط والإساءة في حق الله عز وجل، فنسأل الله أن يعفو عنا. فالعفو التسامح والتجاوز عن مخالفة الأوامر، والمعافاة السلامة من آثام المحرم، والمغفرة محو آثار الذنوب بالمخالفة. قوله وأكرم نزله، نزله بالضم ويقال نزله بالسكون، وهو القرى أي الإكرام الذي يقدم للضيف. والإنسان الراحل هو في الحقيقة قادم على دار جديدة، فنسأل الله أن يكرم نزله أي ضيافته، أو فتسأل الله أن يكرم نزله أي ضيافته. قوله أو قوله وأوسع مدخله، ولك أن تقول مدخله، وأوسع مدخله، وأوسع مدخله بالضم وبالفتح، بالفتح مدخل وبالضم مدخل، فبالفتح اسم مكان أي مكان الدخول، وبالضم الإدخال، وعلى هذا فالفتح أحسن. وأوسع مدخله أي أوسع مكان دخوله، والمراد به القبر أي أن الله يوسعه له، لأن القبر إما أن يضيق على الميت حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله، وإما أن يوسع له مد البصر، فأنت تسأل الله أن يوسع مدخله، وهذا هو الأولى أن تكون بالليل بالفتح. قوله اغسله بالماء والثلج والبرد، الغسل بالماء أي استعمال الماء فيما تلوث وما حصل فيه أذى من أجل إزالة التلويث والأذى، والمراد بالغسل هنا غسل آثار الذنوب، وليس المراد أن يغسل شيئا حسيا، لأن الغسل الحسي قد تم بالنسبة للميت قبل أن يكفن، ولهذا قال بالماء والثلج والبرد. أورد بعض العلماء على هذا إشكال فقال إن الغسل بالماء الساخن أنقى، فلماذا قال بالماء والثلج والبرد؟ والجواب عن ذلك أن المراد غسله من آثار الذنوب، وآثار الذنوب نار محرقة، فيكون المضاد لها الماء والبرودة. قوله الثلج والبرد، الفرق بينهما أن الثلج ما يتساقط من غير سحاب، فيتساقط من الجو مثل الرذاذ ويتجمد، والبرد يتساقط من السحاب ويسمى عند بعض أهل اللغة حب الغمام، لأنه ينزل مثل الحب. قوله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، والوارد في الحديث ونقه من الخطايا بدون الذنوب، ولكن الحديث ورد بلفظ الخطايا فقط، وبناء عليه نقول الخطايا هنا تشمل الصغائر والكبائر. وقوله كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، هذا التشبيه لقوة التنقية أي نقه نقاء كاملا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وقص الأبيض لأن ظهور الدنس على الأبيض أبين من ظهوره على غيره. قوله وأبدله دارا خيرا من داره، الدار الأولى دار الدنيا، والثانية دار البرزخ، وهناك دار ثالثة وهي دار الآخرة، فقال وأبدله دارا خيرا من داره، وهي داره الأولى التي كان فيها. فقوله وأبدله دارا خيرا من داره يشمل الدارين، دار البرزخ ودار الآخرة. قوله وزوجا خيرا من زوجه، أي سواء كان مصلي عليه رجلا أو امرأة، وهنا إشكال، لأنه إن كان مصلي عليه رجلا وقلنا أبدله زوجا خيرا من زوجه، هذا يقتضي أن الحور خير من نساء الدنيا، وإن كان امرأة فإننا نسأل الله أن يفرق بينهما وبين زوجها ويبدلها خيرا منه. هذان إشكالان. أما الجواب عن الأول وأبدله زوجا خيرا من زوجه فليس فيه دلالة صريحة على أن الحور خير من نساء الدنيا، لأنه قد يكون المراد خيرا من زوجه في الأخلاق لا في الخيرية عند الله عز وجل. وبهذا الجواب يتضح الجواب عن الإشكال الثاني، فنقول إن خيرية الزوج هنا ليست خيرية في العين بل خيرية في الوصف، وهذا يتضمن أن يجمع الله بينهما في الجنة، لأن أهل الجنة ينزع الله ما في صدورهم من غل ويبقون على أصفى ما يكون، والتبديل كما يكون بالعين يكون بالصفة، ومنه قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وفي هذه الآية تتبدل الصفة، وإلا الأرض هي الأرض والسماء هي السماء، لكنها تتبدل شكلها وأوصافها. ومنه قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فالأرض هي الأرض بعينها لكنها اختلفت، وكذلك السماوات. فنقول إذا كان الميت لم يتزوج فكيف نقول وزوجا خيرا من زوجه؟ فنقول المراد زوجا خيرا من زوجه لو تزوج، زوجا خيرا من زوجه لو تزوج. قوله وأدخله الجنة، فقوله رحمه الله تعالى وأدخله الجنة هذا أقصى ما يتمناه العبد، دخول الجنة. وتجد أن العبد يعمل الأعمال الصالحات لأجل قربه من الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة، فقوله وأدخله الجنة هذه بغية الطالبين ومنية السائلين، وما قام المتعبدون ولا ركع الراكعون ولا سجد الساجدون إلا طلبا في رضوان الله عز وجل وإدخاله الجنة. فإذا دخل العبد الجنة فإنه في نعيم لا بؤس بعده. وقوله وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، فبدأ بالدعاء من قوله وأعذه من عذاب القبر، لأن القبر له عذاب يخصه كما أن النار لها عذاب تخصها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند سؤاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة واستعاذ بالله من عذاب القبر وعذاب جهنم، وإن عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة، أما الكتاب فكما ذكر الله عز وجل عن حال قوم فرعون النار يغرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقال ابن كثير عذاب القبر النار يغرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم قال وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه، فإنه قد ثبت أن العبد يفسح له في قبره مد بصري ويفتح له بابا من الجنة. قال وافسح له في قبره ونور له فيه، وهذا ختام الدعاء الذي يدعى به للميت، فيدعى بما ورد، فيدعى بما ورد. نبدأ إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم بالدعاء للسقط أو الصغير الغلام، ثم نتم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.